السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 11 1441، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 1200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية.
مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته. فإذا جعلت محبة التأليه والعبادة لغيره صارت شركا، فإذا جعلت محبة التأليه والعبادة لغيره صارت شركا. فمن أحب غير الله محبة تأليه وعبادة فقد وقع في الشرك الأكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ولا في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم
كحب الله، فجعل محبة غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين، فجعل محبة غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين، ولو كان فاعلها يحب الله أيضا، ولو كان فاعلها يحب الله أيضا. فمن أحب غير الله محبة عبادة وتأليه فقد أشرك. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أصدق في حبهم، أي أصدق في حبهم، لأنهم لا يحبون أحدا غيره محبة عبادة، لأنهم لا يحبون أحدا غيره محبة عبادة. فمحبة العبادة لله وحده، وإذا جعلت لغيره صارت شركا. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان الثمانية المذكورة في الآية، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان الثمانية المذكورة في الآية، وهي الآباء والأبناء والأزواج إلى آخر ما فيها، على محبة الله سبحانه ومحبة من يحبه، على محبة الله سبحانه ومحبة ما يحبه، كمحبته رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. فتقديم محبة غير الله على الله من الشرك، فتقديم محبة غير الله على الله من الشرك، وهي من أعظم المحرمات. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن العبد، في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن العبد، إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. ومناسبتها للترجمة أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ومناسبتها للترجمة أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله سبحانه وتعالى، فمن محبته محبة محبوباته، فمن محبته عز وجل محبة محبوباته. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان محبة الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه، في تعليق وجدان الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين. فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوة الإيمان، فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوة الإيمان. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب في الله. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي لا تدرك محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة، أي لا تدرك محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة، ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحبه، ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحبه. والآخر في قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فعلق وجدان طعم الإيمان وهو حلاوته على وجود ذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان وهو حلاوته على وجود ذلك من محبة الله، من محبة ما يحبه الله التي هي من محبته سبحانه، من محبة ما يحبه الله التي هي من محبته سبحانه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أنه قال: المودة. رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح، وهو عند البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة في إبطال الانتفاع بمحبة ما لا يحبه الله، في إبطال الانتفاع بمحبة ما لا يحبه الله، كمحبة المشركين آلهتهم، كمحبة المشركين آلهتهم، ومحبة الأتباع منهم رؤساءهم، ومحبة الأتباع منهم رؤساءهم، فتؤول بهم الحال إلى براءة بعضهم من بعض، فتؤول بهم الحال إلى براءة بعضهم من بعض يوم القيامة، فتنقطع أسباب محبتهم، فتنقطع أسباب محبتهم، أي وشائجها وحبالها، أي وشائجها وحبالها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أننا في الإيمان لا يدل على الخروج من
رحمه الله. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم عليه، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم عليهم. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا من صحيح لغة العرب. فتقدير الجملة هنا تقديم محبة، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله، الخامسة أن
الرابعة
أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي لأنه قد يكون نفيا لكماله لا لأصله، أي لأنه قد يكون نفيا لكماله لا لأصله. فنفي الإيمان نوعان: فنفي الإيمان نوعان، أحدهما نفي أصله وبه يخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، نفي أصله وبه يخرج العبد من الإيمان إلى الكفر، والآخر نفي كماله ولا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، ولا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير قوله: وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه.
قوله رحمه الله: العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، يعني الأعيان الثمانية المذكورة في الآية، يعني الأعيان الثمانية المذكورة في الآية في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى تمام الآية، فالمعدود فيها ثمانية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن الخوف من الله عبادة، بيان أن الخوف من الله عبادة، وإذا جعل لغيره صار شركا، وإذا جعل لغيره صار شركا. فالخوف من غير الله خوف عبادة وتأليه شرك أكبر، فالخوف من غير الله خوف عبادة وتأليه شرك أكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وخافون، أحدهما في قوله وخافون، وهو أمر بالخوف منه سبحانه، وهو أمر بالخوف منه سبحانه، وما أمر به فهو عبادة، وما أمر به فهو عبادة، فالخوف عبادة لله. وإذا جعلت لغيره تأليها وتعظيما صارت شركا أكبر. والآخر في قوله: إن كنتم مؤمنين، تعليقا لوجود الإيمان على وجود الخوف منه سبحانه، تعليقا لوجود الإيمان على وجود الخوف منه سبحانه. فإذا وجدت عبادة الخوف من الله وجد الإيمان، فإذا وجدت عبادة الخوف من الله وجد الإيمان، وإذا جعل الخوف لغيره تأليها فهو شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، وصفا لعامر مساجد الله، وصفا لعامر مساجد الله بمدحهم أنهم متصفون بخشية الله، بمدحهم أنهم متصفون بخشية الله. وما مدح من العمل في القرآن فهو عبادة، وما مدح من العمل في القرآن فهو عبادة، فخشية الله من عبادته، فخشية الله من عبادته. والخشية خوف وزيادة، والخشية خوف وزيادة، فالخوف من الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالتها على مقصود الترجمة ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، ودلالتها على مقصود الترجمة ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، فخافهم كالخوف منه سبحانه، فخافهم كالخوف منه سبحانه، وعظم قدرهم حتى قدم الخوف منهم على الخوف من الله، وعظم قدرهم حتى قدم الخوف منهم على الخوف من الله. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده لا يصح. وقوله في الحديث ضعف يجوز فيه فتح الضاد وضمها فيقال ضعف وضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فمن الأحوال المذمومة تقديم رضا الناس وخوفهم على الخوف من الله، فمن الأحوال المذمومة تقديم رضا الناس بخوفهم على الخوف من الله، وهو نظير المتقدم في الدليل الثالث. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث، رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند من هو أولى منه بالعزو، فرواه الترمذي في جامعه، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من قول عائشة رضي الله عنها وله حكم الرفع، فهو باعتبار لفظه من كلامها وباعتبار معناه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ذما لحال من خاف الناس في حق الله، ذما لمن خاف الناس في حق الله، وإعلاما بأنه ارتكب محرما أشد التحريم، وإعلاما بأنه ارتكب محرما من أشد المحرمات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، فإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر، فإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. وفي إثبات هذا، وفي إثبات كون التوكل عبادة، إثبات أن الرجاء عبادة أيضا، وفي إثبات أن التوكل عبادة إثبات أن الرجاء عبادة أيضا. فالمقصود هنا التوكل والرجاء معا، فالمقصود هنا التوكل والرجاء معا. ليستكمل المصنف بهذه الأبواب الثلاثة المتتابعة أركان العبادة، ليستكمل المصنف بهذه التراجم الثلاثة المتتابعة أركان العبادة، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهي المحبة والخوف والرجاء. ونبه المصنف إلى الركن الثالث من أركان العبادة وهو الرجاء بذكر التوكل، لأن شرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء. ونبه المصنف إلى الركن الثالث من أركان العبادة وهو الرجاء بذكر التوكل، لأن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، في تعليق الإيمان على التوكل، فلا يوجد الإيمان إلا بوجوده، فلا يوجد الإيمان إلا بوجوده، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها وعلى ربهم يتوكلون، مدحا للمؤمنين بتوكلهم، مدحا للمؤمنين بتوكلهم، وما مدح به المؤمنون فهو عبادة، وما مدح به المؤمنون فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك، في قوله حسبك الله أي كافيك، لأنه إذا كان الكافي فهو المستحق للتوكل عليه، لأنه إذا كان الكافي فهو المستحق للتوكل عليه، وهذا أمر بالتوكل فيكون عبادة، وهذا أمر بالتوكل فيكون عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. وقوله في الآية ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبهم الله أيضا، وقوله في الآية ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبهم الله أيضا. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان أن الله يكفي من توكل عليه، بيان أن الله يكفي من توكل عليه، فهو أمر بالتوكل فيكون التوكل عبادة، فهو أمر بالتوكل فيكون التوكل عبادة، وإذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر. والآخر أن حصول الكفاية للعبد مشروط بالتوكل، أن حصول الكفاية للعبد مشروط بالتوكل، فمن توكل عليه كفي، فمن توكل عليه كفي، فيكون التوكل عبادة وجعلها لغير الله شرك. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله أي كافينا الله، أي كافينا الله، لأنه نعم الوكيل لنا، لأنه نعم الوكيل لنا، فإذا كان كذلك فالتوكل عليه عبادة، فإذا كان كذلك فالتوكل عليه عبادة وجعلها لغيره شرك أكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة.
قوله رحمه الله السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، والكلمة هنا بمعنى الجملة، والكلمة هنا بمعنى الجملة التامة، فإن العرب تسميها كلمة، فإن العرب تسميها كلمة. ومنه قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ومنه قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أي الجملة الدالة عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مقصود الترجمة بيان أن الأمر من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته، والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته، فيكون العبد متلبسا بما يستحق عليه العقوبة من الله غافلا عن الخوف منه، فيكون العبد متلبسا بما يستحق عليه العقوبة من الله غافلا عن ذنبه. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد حصول رحمته للعاصي، هو استبعاد حصول رحمته للعاصي بأن يستبعد أحد أن يرحم الله أحدا من خلقه، بأن يستبعد أحد أن يرحم الله أحدا من خلقه لإسرافه على نفسه بالذنوب والمعاصي. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد كما تقدم، ومنافاة كل واحد منهما للتوحيد نوعان. فالأمن من مكر الله نوعان. أحدهما أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، وهو المقترن بزوال أصله من الخوف. والآخر أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وجوده مع بقاء أصله الذي هو الخوف، وهو وجوده مع بقاء أصله الذي هو الخوف من الله. والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، أحدهما قنوط من رحمة الله يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله يخرج به العبد من الإسلام، وهو ما زال معه أصله وهو رجاء الله، والآخر قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وقوعه مع بقاء أصله الذي هو الرجاء، وبيان هذه الجملة المتقدمة أن كل واحد من هذين النوعين يتعلق بعبادة يتعبد الله بها، فالأمن من مكر الله يتعلق بعبادة خوفه، والقنوط من رحمة الله يتعلق بعبادة رجائه. فإذا وجد الأمن من مكر الله مع زوال الخوف من الله فهذا مخرج من الإسلام، وإذا وجد القنوط من رحمة الله مع زوال رجاء الله فهذا مخرج من الإسلام، وإن وجد واحد منهما مع بقاء أصله فإن هذا لا يخرج به العبد من الإسلام. وهذه الجملة هي تفسير ما ذكره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته أنه قال: والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان من ملة الإسلام، والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان من ملة الإسلام، انتهى كلامه، أي يخرجان منها على النوع الأول المذكور في كل، وهو المقترن بزوال أصل الخوف أو الرجاء من قلب العبد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على أمنهم مكر الله، فهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على أمنهم مكر الله. والاستفهام الاستنكاري هو السؤال المشتمل على إنكار ما ذكر معه، والاستفهام الاستنكاري هو السؤال المشتمل على إنكار ما ذكر معه، والذم دليل التحريم، والذم دليل التحريم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون، فجعله سبب خسرانهم، فجعله سبب خسرانهم. وما أنتج الخسران فهو محرم، وما أنتج الخسران فهو محرم، لأن العبد مأمور بطلب نجاة نفسه، فإن العبد مأمور بطلب نجاة نفسه، فحرمت عليه أسباب الخسران، وحرمت عليه أسباب الخسران. والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، بأن جعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، بأن جعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال. وأسباب الضلال محرمة على العبد، وأسباب الضلال محرمة على العبد، لأنه مأمور بحفظ دينه، لأنه مأمور بحفظ دينه، فيكون القنوط من رحمة الله محرما. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند البزالي في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، بعدهما من الكبائر، بعدهما من الكبائر، والكبائر محرمة أشد التحريم. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، وهو مختص بحال الشدة، وهو مختص بحال الشدة، فالرحمة أوسع من الروح، فالرحمة أوسع من الروح لاختصاص الروح بحال الشدة، لاختصاص الروح بحال الشدة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الحديث، رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه وإسناده صحيح، وله حكم الرفع لما تقدم من أن خبر الصحابي عن شيء بأنه شرك أو كبيرة أو معصية له حكم الرفع، لما تقدم من أن خبر الصحابي عن شيء بأنه كفر أو شرك أو معصية له حكم الرفع، ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله على ما تقدم ذكره، على ما تقدم ذكره. والجملة الثالثة متعلقة بالجملة الثانية كما تقدم، والجملة الثالثة متعلقة بالجملة الثانية على ما تقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، فهو من توحيده سبحانه، فهو من توحيده سبحانه. والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب، والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب. وضده وهو التسخط والجزع محرم، وضده وهو التسخط والجزع محرم لمنافاته كمال التوحيد الواجب، لمنافاته كمال التوحيد الواجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ودلالته على مقصود الترجمة أن من صبر عند نزول المصيبة مؤمنا بالله حصلت له الهداية، أن من صبر عند نزول المصيبة مؤمنا بالله حصلت له الهداية، فسلم لحكم الله ورضي به، فسلم لحكم الله ورضي به. والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، فإن الصبر توجد معه مرارة الألم، فإن الصبر توجد معه مرارة الألم، وأما الرضا فتزول معه المرارة، وأما الرضا فتزول معه المرارة. ويوجد أصل الصبر فيه، ويوجد أصل الصبر فيه، فذكر الرضا إشارة إلى ثبوت الصبر معه، فذكر الرضا إشارة إلى وجود الصبر معه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، في قوله: والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه، وقد جعلت من شعب الكفر، وقد جعلت من شعب الكفر لمنافاتها الصبر على قدر الله، لمنافاتها الصبر على قدر الله، فتكون محرمة، فتكون محرمة، ويكون مقابلها وهو الصبر على أقدار الله واجبا، ويكون مقابلها وهو الصبر على أقدار الله واجبا. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس منا، في قوله: ليس منا، مع عد أعمال تنافي الصبر مع عد أعمال تنافي الصبر، نفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب، نفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب، فيكن محرمات، ويكون مقابلها من الصبر على أقدار الله واجبا، ويكون مقابلها من الصبر على أقدار الله واجبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه، أي عاقبه على ذنوبه. وتكون حاله ممدوحة إذا رزقه الصبر عليها، وتكون حاله ممدوحة إذا رزقه الصبر عليها. فالحال الممدوحة هنا مركبة من شيئين، فالحال الممدوحة هنا مركبة من شيئين، أحدهما تعجيل العقوبة على الذنب في الدنيا، تعجيل العقوبة على الذنب في الدنيا، والآخر التوفيق للصبر على ما نزل من بلاء العقوبة، التوفيق للصبر على ما نزل من بلاء العقوبة. فاستحق بذلك المدح أن يكون ممن أراد الله به الخير، فاستحق بذلك المدح أن يكون ممن أراد الله به الخير. فمدح لوجود الصبر على البلاء منه، فمدح لوجود الصبر على البلاء منه، فيكون الصبر على أقدار الله عبادة واجبة، فيكون الصبر على أقدار الله عبادة واجبة. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما كتب الله عليه من البلاء رضي الله عنه، أي من رضي بما كتب الله عليه من البلاء رضي الله عنه. والرضا كما تقدم صبر وزيادة، والرضا كما تقدم صبر وزيادة. ومدحه بهذا إعلام بأن الرضا وفيه الصبر عبادة، ومدحه بهذا إعلام بأن الرضا وفيه الصبر عبادة ممدوحة. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، بترتيب سخط الله على العبد على فعله الذي تسخط فيه من الله، بترتيب سخط الله على العبد بفعله الذي تسخط فيه على الله. فإنه لما كره ما نزل به من البلاء وتسخط جازاه الله سبحانه وتعالى بسخطه عليه. وقوله فله السخط يجوز فيه وجهان: الضم والفتح، فيقال فله السخط ويقال فله السخط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء.
مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، أي يشكروه على فعله، وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا رياء النفاق، وبه يخرج العبد من الإسلام، وهذا رياء النفاق ويخرج به العبد من الإسلام. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الواقع من أهل الإسلام على الصفة المتقدمة، وهو الواقع من أهل الإسلام على الصفة المتقدمة، بأن يظهر أحدهم عمله ليحمد عليه، بأن يظهر أحدهم عمله ليحمد عليه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر لا يخرج به العبد من الإسلام. والمعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق الرياء، والمعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق الرياء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. الأول في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملاحظة الخلق في الأعمال، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملاحظة الخلق في الأعمال، فهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، فهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، فلا تنفع ملاحظتهم في العمل، فلا تنفع ملاحظتهم في العمل. والثاني في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيد الله ألا يقع في القلب إرادة غيره، فحقيقة توحيد الله ألا يقع في القلب إرادة غيره، فالرياء ينافي التوحيد، فالرياء ينافي التوحيد. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، لأن صلاح العمل يكون بالإخلاص والاتباع، لأن صلاح العمل يكون بالإخلاص والاتباع، فالأمر بعمل العمل الصالح أمر بالإخلاص، فالأمر بعمل العمل الصالح أمر بالإخلاص فيه الذي هو إبطال للرياء، أمر بالإخلاص فيه الذي هو إبطال للرياء. ورابعها في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه إبطال الرياء لأنه شرك، ففيه إبطال الرياء لأنه شرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في قوله: أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ففي الجملة المذكورة ذكر الرياء وجزائه، ففي الجملة المذكورة ذكر الرياء وجزائه. فالرياء في قوله: أشرك معي فيه غيري، فالرياء في قوله: أشرك فيه معي غيري، والجزاء في قوله: تركته وشركه، والجزاء في قوله: تركته وشركه، أي أن الله لا يقبل منه عمله، أي أن الله لا يقبل منه عمله لوقوع الشرك فيه، لوقوع الشرك فيه بالرياء. والرياء شرك أصغر، وقع التصريح بهذا في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. رواه البزار وغيره وإسناده حسن، رواه البزار وغيره وإسناده حسن، ومثله له حكم الرفع، ومثله له حكم الرفع لنسبته إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجة، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وله شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد بإسناد صحيح، وله شاهد من حديث وله شاهد عند ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد وإسناده صحيح، فيكون به حديث أبي سعيد حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، وهذه هي صفة الرياء، وهذه هي صفة الرياء، أن العبد يزين عمله لنظر الناس إليه، أن العبد يزين عمله لنظر الناس عليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أخوف ما يخافه يدل على تحريمه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أخوف ما يخافه دليل على تحريمه. ووصف بالخفاء لأنه أمر باطن في القلب، ووصف بالخفاء لأنه أمر باطن في القلب، فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان، فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان. تقدم تقسيم الشرك باعتبار إيش؟ قدره، أنه باعتبار قدره أكبر وأصغر، وهذا باعتبار ظهوره وخفائه أنه نوعان، أحدهما الشرك الجلي، الشرك الجلي وهو الظاهر البين، وهو الظاهر البين، والآخر الشرك الخفي وهو الباطن الذي لا يظهر، وهو الباطن الذي لا يظهر، وكلاهما يجري فيه الأكبر والأصغر، وكلاهما يجري فيه الأكبر والأصغر. فوصف الجلاء والخفاء باعتبار الظهور، فوصف الجلاء والخفاء باعتبار الظهور، ووصف الأكبر والأصغر باعتبار القدر، ووصف الأكبر والأصغر باعتبار القدر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. ويكون الإنسان مريدا الدنيا بعمله، ويكون الإنسان مريدا الدنيا بعمله إذا انجذبت روحه إليها وتعلق قلبه بها، إذا انجذبت روحه إليها وتعلق قلبه بها حتى تكون هي قصده من عمله الديني، حتى تكون هي قصده من عمله الديني. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما إرادة الإنسان ذلك في عمله كله، إرادة الإنسان ذلك في عمله كله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان، والوقوع فيه شرك أكبر، والوقوع فيه شرك أكبر. والآخر إرادة العبد ذلك في بعض عمله، إرادة العبد ذلك في بعض عمله، وهذا يكون في أهل الإسلام، وهذا يكون في أهل الإسلام، وهو متعلق بكمال الإيمان لا بأصله، وهو متعلق بكمال الإيمان لا بأصله. والوقوع فيه شرك أصغر، والوقوع فيه شرك أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون حقهم، أي لا يظلمون حقهم، أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون حقهم، فيوفر الله لهم جزاء أعمالهم في الدنيا، فيوفر الله لهم جزاء أعمالهم في الدنيا حرمانا لهم من الجزاء الأعظم في الآخرة، حرمانا لهم من الجزاء الأعظم في الآخرة. والآخر في قوله في الآية بعدها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، ببيان جزائهم في الآخرة، ببيان جزائهم في الآخرة، وأنهم يكونون من الخاسرين، وأنهم يكونون من الخاسرين. والآية تتعلق بالنوع الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا، والآية تتعلق بالنوع الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا، وهذه هي أحوال أهل النفاق. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، بنحوه قريبا من لفظه مختصرا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، وعبوديته للأعراض المذكورة تدل على وقوع الشرك منه، وعبوديته للأعراض الموجودة تدل للأعراض المذكورة تدل على وجود الشرك منه، وهو شرك أصغر لإرادته الدنيا في بعض عمله، لإرادته الدنيا في بعض عمله وهو الجهاد. والآخر في الدعاء عليه، فدعي عليه بالتعس والانتكاس وأنه إذا شيك فلا انتقش، فدعي عليه بالتعس والانتكاس وأنه إذا شيك فلا انتقش. والدعاء عليه ذم لحاله، والدعاء عليه ذم لحاله، يفيد حرمة ما وقع منه، يفيد حرمة ما وقع منه. والتعس هو الهلاك، والانتكاس هو الخيبة، والانتكاس هو الخيبة. وأما معنى وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا وخزته شوكة لم يتمكن من إخراجها بالمنقاش، أي إذا وخزته شوكة أي دخلت في جسمه لم يتمكن من إخراجها بالمنقاش. والمنقاش إبرة كبيرة، إبرة كبيرة يستعان بها في إخراج الشوك من الجسد وينتفع بها في غيره. والحديث المذكور متعلق بالنوع الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، والحديث المذكور متعلق بالنوع الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، وهو كون ذلك في بعض عمله، وهو كون ذلك في بعض عمله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، بيان أن طاعة المعظمين من بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به. وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر، والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، فيكون قلب العبد منطويا على اعتقاد عدم صحة ما أمروا به، فيكون قلب العبد منطويا على عدم صحة ما أمروا به، ويوافقهم لهوى شهوة أو شبهة، ويوافقهم لهوى شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ قريب من هذا اللفظ، بلفظ قريب من هذا اللفظ، وعزاه ابن تيمية الحفيد إلى الإمام أحمد بهذا اللفظ ذاكرا إسناده، وعزاه ابن تيمية الحفيد في بعض كتبه إلى الإمام أحمد بهذا اللفظ ذاكرا إسناده، ويشبه أن يكون في كتابه الآخر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون في كتابه الآخر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. فالأثر المذكور أخرجه الإمام أحمد بلفظ قريب في مسنده وبهذا اللفظ في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم، أي عقوبة لكم على تقديمكم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، على تقديم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت العقوبة مستحقة في حق من قدم قولهما على قوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت العقوبة مستحقة في حق من قدم قولهما على قوله صلى الله عليه وسلم، فأولى بها من قدم قول غيرهما، فأولى بهما من قدم قول غيرهما على قوله صلى الله عليه وسلم، كمن يقدم طاعة العلماء والأمراء على طاعته صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعيدا لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيدا لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والوعيد المذكور نوعان، والوعيد المذكور نوعان: أحدهما الشرك في قوله فتنة، أحدهما الشرك في قوله فتنة، فقد فسرها الإمام أحمد بالشرك، وتفسيره هذا رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. وهذا الوعيد في حق من قدم طاعتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد صحة ما خالفوه فيه، وهذا الوعيد في حق من قدم طاعتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد صحة ما خالفوه فيه. والآخر العذاب الشديد، العذاب الشديد، وهذا في حق من أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما جاء به، من أطاع، وهذا الوعيد في حق من أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما جاء به دون اعتقاد صحته، دون اعتقاد صحته. فالعقوبتان المذكورتان مقسومتين على النوعين المتقدم ذكرهما، العقوبتان المذكورتان مقسومتان على النوعين المتقدم ذكرهما. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، الآية إلى آخر الحديث، رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها، وله شواهد يحتمل التحسين بها، أي يمكن أن يكون حديثا حسنا. وقد جزم بحسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله: فتلك عبادتهم، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه، الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بن سفيان.
قوله رحمه الله: الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان، أي بسفيان الثوري، أي بسفيان الثوري، لأنه كان له مذهب متبوع وأقوال منقولة في أبواب الحلال والحرام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
قوله رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، أي في الأزمنة المتأخرة، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، أي ما يعتقده كثير ممن ينسب إلى العلم والعبادة أنه صاحب سر وولاية. وقوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي جعلت عبادة الأحبار هي اتباع ما يذكرون من العلم والفقه بوجوب تقليدهم مطلقا، بوجوب تقليدهم مطلقا، وحرمة الخروج على مذاهبهم، وحرمة الخروج على مذاهبهم. قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، أي عبد الفساق وغيرهم. وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي جعل ممن ينسب إلى العلم ويقلد قوله ولا يخرج عنه الجاهل الذي ليس له حظ من العلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، فالتوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحاكم بالخروج والتحاكم إلى غيرهما بالخروج عن ذلك له ثلاثة أحوال، والتحاكم إلى غيرهما والخروج عن ذلك له ثلاث أحوال. فالحال الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية ألا يرضاه العبد ولا يحبه، ألا يرضاه العبد ولا يحبه ويأخذ به لأجل الدنيا، ويأخذ به لأجل الدنيا متبعا شهوة أو شبهة، ويأخذ به لأجل الدنيا متبعا شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة ألا يرضاه ولا يحبه، ألا يرضاه ولا يحبه ولا يجيب إليه ابتداء، ولا يجيب إليه ابتداء لكن يتعذر استيفاؤه حقه إلا به، لكن يتعذر استيفاؤه حقه إلا به، فمن فعل ذلك فهو معذور، فمن فعل ذلك فهو معذور. وشرطه عدم وجود الرضا، وشرطه عدم وجود الرضا وعدم الإجابة إليه ابتداء، وعدم الإجابة إليه ابتداء أي لا يطلبه إلا إذا تعذر استيفاء حقه، أي لا يطلبه إلا إذا تعذر استيفاء حقه فلا يستوفيه إلا به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال يهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، فقال المنافق: نتحاكم اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن أشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهم القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمما أمر به العبد الكفر بالتحاكم إلى غير الشرع، فمما أمر به العبد الكفر بالتحاكم إلى غير الشرع. والآية في المنافقين، والآية في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر، وهو كفر أكبر، وهو كفر أكبر. والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول، والإرادة والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول. فإذا وجدت هذه الإرادة صار صاحبها كافرا كفرا أكبر، فإذا وجدت هذه الإرادة صار صاحبها كافرا كفرا أكبر. والإرادة محلها القلب، ويستدل عليها بالقرائن الظاهرة. والإرادة محلها القلب ويستدل عليها بالقرائن الظاهرة، ذكره جماعة من أهل العلم منهم شيخنا ابن باز رحمه الله. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فإن من جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، فإن من جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، وهو منهي محرم، وهو منهي عنه محرم. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فمن الفساد المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع كما في الآيتين السابقتين، فمن الفساد المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع، فهو محرم أشد التحريم. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع، استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع في قوله أفحكم الجاهلية، فالاستفهام للاستنكار، فالاستفهام للاستنكار. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه جاهلية، أي جعل ما أرادوه جاهلية. وتقدم أن ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم. وثالثها في قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن من الله حكما، وفي ذلك إبطال التحاكم إلى غيره، وفي ذلك إبطال التحاكم إلى غيره. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، الحديث، وعزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه كتاب الحجة في بيان المحجة، كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي نصر المقدسي. والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ومعنى قوله حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميله، ومعنى قوله حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم بنفي الإيمان عن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بنفي الإيمان عن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي هنا يحتمل أمرين، والإيمان المنفي هنا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، أن يكون المنفي أصل الإيمان إذا كان المراد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الدين، إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين الذي لا يكون العبد مسلما إلا به، الذي لا يكون العبد مسلما إلا به. والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان، أن يكون المنفي كمال الإيمان إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين التي ليست من أصله، إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين التي ليست من أصله. وسيأتي هذا مفصلا في شرح الحديث المذكور في الأربعين النووية إن شاء الله. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحي أنه قال كان بين رجل الحديث، رواه الطبراني في معجمه الكبير وإسناده ضعيف لإرساله، وإسناده ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، فهو سبب نزولها المعين على فهمها، فهو سبب نزولها المعين على فهمها. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، فالمتحاكمان منافق ويهودي، فالمتحاكمان منافق ويهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزلت في رجلين الحديث، رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا، رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قال كان أبو بردة، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقول ابن عباس فتنافر إليه أناس من المسلمين أي يعدون منهم باعتبار الظاهر، أي يعدون منهم باعتبار الظاهر، وإلا فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآية، وإلا فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآيات.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير قوله أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41,400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية.
مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، فإذا جعلت محبة التأليه والعبادة لغيره صارت شركا، فإذا جعلت محبة التأليه والعبادة لغيره صارت شركا، فمن أحب غير الله محبة تأليه وعبادة فقد وقع في الشرك الأكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فجعل محبة غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين، فجعل محبة غير الله محبة تأليه من أفعال المشركين، ولو كان فاعلها يحب الله أيضا،
ولو كان فاعلها يحب الله أيضا، فمن أحب غير الله محبة عبادة وتأليه فقد أشرك. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أصدق في حبهم، أي أصدق في حبهم، لأنهم لا يحبون أحدا غيره محبة عبادة، لأنهم لا يحبون أحدا غيره محبة عبادة، فمحبة العبادة لله وحده، وإذا جعلت لغيره صارت شركا. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان الثمانية المذكورة في الآية، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان الثمانية المذكورة في الآية، وهي الآباء والأبناء والأزواج إلى آخر ما فيها، على محبة الله سبحانه ومحبة من يحبه، على محبة الله سبحانه ومحبة ما يحبه، كمحبته رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. فتقديم محبة غير الله على الله من الشرك، فتقديم محبة غير الله على الله من الشرك، وهي من أعظم المحرمات. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن العبد، في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن العبد إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. ومناسبتها للترجمة أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ومناسبتها للترجمة أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله سبحانه وتعالى، فمن محبته محبة محبوباته، فمن محبته عز وجل محبة محبوباته. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان محبة الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه، في تعليق وجدان الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين. فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوة الإيمان، فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوة الإيمان. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أحب في الله، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله، حتى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي لا تدرك محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة، أي لا تدرك محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة، ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحبه، ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحبه. والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان وهو حلاوته على وجود ذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان وهو حلاوته على وجود ذلك من محبة الله، من محبة ما يحبه الله التي هي من محبته سبحانه، من محبة ما يحبه الله التي هي من محبته سبحانه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أنه قال المودة، رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح، وهو عند البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة في إبطال الانتفاع بمحبة ما لا يحبه الله، في إبطال الانتفاع بمحبة ما لا يحبه الله، كمحبة المشركين آلهتهم، كمحبة المشركين آلهتهم، ومحبة الأتباع منهم رؤساءهم، ومحبة الأتباع منهم رؤساءهم، فتؤول بهم الحال إلى براءة بعضهم من بعض، فتؤول بهم الحال إلى براءة بعضهم من بعض يوم القيامة، فتنقطع أسباب محبتهم، فتنقطع أسباب محبتهم، أي وشائجها وحبالها، أي وشائجها وحبالها.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من
رحمه الله. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم عليه، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم عليهم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا من صحيح لغة العرب، فتقدير الجملة هنا تقديم محبة، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله، الخامسة أن
الرابعة
أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي لأنه قد يكون نفيا لكماله لا لأصله، أي لأنه قد يكون نفيا لكماله لا لأصله، فنفي الإيمان نوعان، فنفي الإيمان نوعان، أحدهما نفي أصله وبه يخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، نفي أصله وبه يخرج العبد من الإيمان إلى الكفر، والآخر نفي كماله ولا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، ولا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير قوله: وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه.
قوله رحمه الله: العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، يعني الأعيان الثمانية المذكورة في الآية، يعني الأعيان الثمانية المذكورة في الآية في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى تمام الآية، فالمعدود فيها ثمانية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن الخوف من الله عبادة، بيان أن الخوف من الله عبادة، وإذا جعل لغيره صار شركا، وإذا جعل لغيره صار شركا. فالخوف من غير الله خوف عبادة وتأليه شرك أكبر، فالخوف من غير الله خوف عبادة وتأليه شرك أكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وخافون، وهو أمر بالخوف منه سبحانه، وما أمر به فهو عبادة، فالخوف عبادة لله، وإذا جعلت لغيره تأليها وتعظيما صارت شركا أكبر. والآخر في قوله: إن كنتم مؤمنين، تعليقا لوجود الإيمان على وجود الخوف منه سبحانه، تعليقا لوجود الإيمان على وجود الخوف منه سبحانه. فإذا وجدت عبادة الخوف من الله وجد الإيمان، فإذا وجدت عبادة الخوف من الله وجد الإيمان، وإذا جعل الخوف لغيره تأليها فهو شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، وصفا لعامر مساجد الله، بمدحهم أنهم متصفون بخشية الله، بمدحهم أنهم متصفون بخشية الله. وما مدح من العمل في القرآن فهو عبادة، وما مدح من العمل في القرآن فهو عبادة، فخشية الله من عبادته، فخشية الله من عبادته. والخشية خوف وزيادة، والخشية خوف وزيادة، فالخوف من الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية، ودلالتها على مقصود الترجمة ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، ودلالتها على مقصود الترجمة ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، فخافهم كالخوف منه سبحانه، فخافهم كالخوف منه سبحانه، وعظم قدرهم حتى قدم الخوف منهم على الخوف من الله، وعظم قدرهم حتى قدم الخوف منهم على الخوف من الله. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده لا يصح. وقوله في الحديث ضعف يجوز فيه فتح الضاد وضمها فيقال ضعف وضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. فمن الأحوال المذمومة تقديم رضا الناس وخوفهم على الخوف من الله، فمن الأحوال المذمومة تقديم رضا الناس بخوفهم على الخوف من الله، وهو نظير المتقدم في الدليل الثالث. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله، الحديث، رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند من هو أولى منه بالعزو، فرواه الترمذي في جامعه، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من قول عائشة رضي الله عنها وله حكم الرفع، فهو باعتبار لفظه من كلامها وباعتبار معناه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ذما لحال من خاف الناس في حق الله، ذما لمن خاف الناس في حق الله، وإعلاما بأنه ارتكب محرما أشد التحريم، وإعلاما بأنه ارتكب محرما من أشد المحرمات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، فإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر، فإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. وفي إثبات هذا وفي إثبات كون التوكل عبادة إثبات أن الرجاء عبادة أيضا، وفي إثبات أن التوكل عبادة إثبات أن الرجاء عبادة أيضا. فالمقصود هنا التوكل والرجاء معا، فالمقصود هنا التوكل والرجاء معا. ليستكمل المصنف بهذه الأبواب الثلاثة المتتابعة أركان العبادة، ليستكمل المصنف بهذه التراجم الثلاثة المتتابعة أركان العبادة، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهي المحبة والخوف والرجاء. ونبه المصنف إلى الركن الثالث من أركان العبادة وهو الرجاء بذكر التوكل، لأن شرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء. ونبه المصنف إلى الركن الثالث من أركان العبادة وهو الرجاء بذكر التوكل، لأن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، في تعليق الإيمان على التوكل، فلا يوجد الإيمان إلا بوجوده، فلا يوجد الإيمان إلا بوجوده. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. فالتوكل على الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون، مدحا للمؤمنين بتوكلهم، مدحا للمؤمنين بتوكلهم. وما مدح به المؤمنون فهو عبادة، وما مدح به المؤمنون فهو عبادة. فالتوكل على الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله أي كافيك، في قوله: حسبك الله أي كافيك. لأنه إذا كان الكافي فهو المستحق للتوكل عليه، لأنه إذا كان الكافي فهو المستحق للتوكل عليه، وهذا أمر بالتوكل فيكون عبادة، وهذا أمر بالتوكل فيكون عبادة. وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. وقوله في الآية: ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله أيضا. وقوله في الآية: ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله أيضا. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان أن الله يكفي من توكل عليه، بيان أن الله يكفي من توكل عليه، فهو أمر بالتوكل، فيكون التوكل عبادة، فهو أمر بالتوكل فيكون التوكل عبادة، وإذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر. والآخر أن حصول الكفاية للعبد مشروط بالتوكل، أن حصول الكفاية للعبد مشروط بالتوكل، فمن توكل عليه كفي، فمن توكل عليه كفي، فيكون التوكل عبادة، وجعلها لغير الله شرك. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله أي كافينا الله، أي كافينا الله، لأنه نعم الوكيل لنا، لأنه نعم الوكيل لنا، فإذا كان كذلك فالتوكل عليه عبادة، فإذا كان كذلك فالتوكل عليه عبادة، وجعلها لغيره شرك أكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة.
قوله رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. والكلمة هنا بمعنى الجملة، والكلمة هنا بمعنى الجملة التامة، فإن العرب تسميها كلمة، فإن العرب تسميها كلمة. ومنه قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ومنه قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أي الجملة الدالة عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مقصود الترجمة بيان أن الأمر من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته، والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته، فيكون العبد متلبسا بما يستحق عليه العقوبة من الله غافلا عن الخوف منه، فيكون العبد متلبسا بما يستحق عليه العقوبة من الله غافلا عن ذنبه. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد حصول رحمته للعاصي، هو استبعاد حصول رحمته للعاصي بأن يستبعد أحد أن يرحم الله أحدا من خلقه، بأن يستبعد أحد أن يرحم الله أحدا من خلقه لإسرافه على نفسه بالذنوب والمعاصي. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد، كما تقدم، ومنافاة كل واحد منهما للتوحيد نوعان، ومنافاة كل واحد منهما للتوحيد نوعان، فالأمن من مكر الله نوعان، فالأمن من مكر الله نوعان، أحدهما أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، وهو المقترن بزوال أصله من الخوف، وهو المقترن بزوال أصله من الخوف، والآخر أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وجوده مع بقاء أصله الذي هو الخوف، وهو وجوده مع بقاء أصله الذي هو الخوف من الله. والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، أحدهما قنوط من رحمة الله يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله يخرج به العبد من الإسلام، وهو ما زال معه أصله وهو رجاء الله، وهو ما زال معه أصله وهو رجاء الله، والآخر قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وقوعه مع بقاء أصله الذي هو الرجاء، وقوعه مع بقاء أصله الذي هو الرجاء. وبيان هذه الجملة المتقدمة أن كل واحد من هذين النوعين يتعلق بعبادة يتعبد الله بها، فالأمن من مكر الله يتعلق بعبادة خوفه، والقنوط من رحمة الله يتعلق بعبادة رجائه، فإذا وجد الأمن من مكر الله مع زوال الخوف من الله فهذا مخرج من الإسلام، وإذا وجد القنوط من رحمة الله مع زوال رجاء الله فهذا مخرج من الإسلام، وإن وجد واحد منهما مع بقاء أصله فإن هذا لا يخرج به العبد من الإسلام. وهذه الجملة هي تفسير ما ذكره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته أنه قال: والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان من ملة الإسلام، والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان من ملة الإسلام، انتهى كلامه، أي يخرجان منها على النوع الأول المذكور في كل، أي يخرجان منها على النوع الأول المذكور مع كل، وهو المقترن بزوال أصل الخوف أو الرجاء من قلب العبد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على أمنهم مكر الله، فهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على أمنهم مكر الله. والاستفهام الاستنكاري هو السؤال المشتمل على إنكار ما ذكر معه. والاستفهام الاستنكاري هو السؤال المشتمل على إنكار ما ذكر معه. والذم دليل التحريم، والذم دليل التحريم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون، فجعله سبب خسرانهم، فجعله سبب خسرانهم. وما أنتج الخسران فهو محرم، وما أنتج الخسران فهو محرم، لأن العبد مأمور بطلب نجاة نفسه، فإن العبد مأمور بطلب نجاة نفسه، فحرمت عليه أسباب الخسران، وحرمت عليه أسباب الخسران. والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، بأن جعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، بأن جعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال. وأسباب الضلال محرمة على العبد، وأسباب الضلال محرمة على العبد، لأنه مأمور بحفظ دينه، لأنه مأمور بحفظ دينه، فيكون القنوط من رحمة الله محرما. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند البزالي في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، بعدهما من الكبائر، بعدهما من الكبائر، والكبائر محرمة أشد التحريم. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، وهو مختص بحال الشدة، وهو مختص بحال الشدة، فالرحمة أوسع من الروح، فالرحمة أوسع من الروح، لاختصاص الروح بحال الشدة، لاختصاص الروح بحال الشدة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الحديث، رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه وإسناده صحيح، وله حكم الرفع لما تقدم من أن خبر الصحابي عن شيء بأنه شرك أو كبيرة أو معصية له حكم الرفع، لما تقدم من أن خبر الصحابي عن شيء بأنه كفر أو شرك أو معصية له حكم الرفع، ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، على ما تقدم ذكره، على ما تقدم ذكره. والجملة الثالثة متعلقة بالجملة الثانية كما تقدم، والجملة الثالثة متعلقة بالجملة الثانية على ما تقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، فهو من توحيده سبحانه، فهو من توحيده سبحانه. والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب. والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب. وضده وهو التسخط والجزع محرم. وضده وهو التسخط والجزع محرم لمنافاته كمال التوحيد الواجب. لمنافاته كمال التوحيد الواجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ودلالته على مقصود الترجمة أن من صبر عند نزول المصيبة مؤمنا بالله حصلت له الهداية. أن من صبر عند نزول المصيبة مؤمنا بالله حصلت له الهداية، فسلم لحكم الله ورضي به. فسلم لحكم الله ورضي به. والرضا صبر وزيادة. والرضا صبر وزيادة. فإن الصبر توجد معه مرارة الألم. فإن الصبر توجد معه مرارة الألم. وأما الرضا فتزول معه المرارة. وأما الرضا فتزول معه المرارة. ويوجد أصل الصبر فيه. ويوجد أصل الصبر فيه. فذكر الرضا إشارة إلى ثبوت الصبر معه. فذكر الرضا إشارة إلى وجود الصبر معه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت. في قوله: والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه. وهي رفع الصوت بالبكاء عليه. وقد جعلت من شعب الكفر. وقد جعلت من شعب الكفر لمنافاتها الصبر على قدر الله. لمنافاتها الصبر على قدر الله. فتكون محرمة. فتكون محرمة. ويكون مقابلها وهو الصبر على أقدار الله واجبا. ويكون مقابلها وهو الصبر على أقدار الله واجبا. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس منا. في قوله: ليس منا، مع عد أعمال تنافي الصبر. مع عد أعمال تنافي الصبر. نفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب. نفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب. فيكن محرمات. فيكن محرمات. ويكون مقابلها من الصبر على أقدار الله واجبا. ويكون مقابلها من الصبر على أقدار الله واجبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه، أي عاقبه على ذنوبه. وتكون حاله ممدوحة إذا رزقه الصبر عليه، وتكون حاله ممدوحة إذا رزقه الصبر عليها. فالحال الممدوحة هنا مركبة من شيئين، أحدهما تعجيل العقوبة على الذنب في الدنيا، تعجيل العقوبة على الذنب في الدنيا، والآخر التوفيق للصبر على ما نزل من بلاء العقوبة، التوفيق للصبر على ما نزل من بلاء العقوبة. فاستحق بذلك المدح أن يكون ممن أراد الله به الخير، فمدح لوجود الصبر على البلاء منه، فيكون الصبر على أقدار الله عبادة واجبة، والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما كتب الله عليه من البلاء رضي الله عنه، والرضا كما تقدم صبر وزيادة، ومدحه بهذا إعلام بأن الرضا وفيه الصبر عبادة، ممدوحة. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، بترتيب سخط الله على العبد على فعله الذي تسخط فيه من الله، فإنه لما كره ما نزل به من البلاء وتسخط جازاه الله سبحانه وتعالى بسخطه عليه. وقوله فله السخط يجوز فيه وجهان: الضم والفتح، فيقال فله السخط ويقال فله السخط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء.
مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، أي يشكروه على فعله، وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا رياء النفاق، وبه يخرج العبد من الإسلام، وهذا رياء النفاق ويخرج به العبد من الإسلام. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الواقع من أهل الإسلام على الصفة المتقدمة، وهو الواقع من أهل الإسلام على الصفة المتقدمة بأن يظهر أحدهم عمله ليحمد عليه، بأن يظهر أحدهم عمله ليحمد عليه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر لا يخرج به العبد من الإسلام. والمعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق الرياء، والمعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق الرياء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. الأول في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملاحظة الخلق في الأعمال، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملاحظة الخلق في الأعمال، فهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، فهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، فلا تنفع ملاحظتهم في العمل، فلا تنفع ملاحظتهم في العمل. والثاني في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيد الله ألا يقع في القلب إرادة غيره، فحقيقة توحيد الله ألا يقع في القلب إرادة غيره، فالرياء ينافي التوحيد، فالرياء ينافي التوحيد. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، لأن صلاح العمل يكون بالإخلاص والاتباع، لأن صلاح العمل يكون بالإخلاص والاتباع، فالأمر بعمل العمل الصالح أمر بالإخلاص، فالأمر بعمل العمل الصالح أمر بالإخلاص فيه الذي هو إبطال للرياء، أمر بالإخلاص فيه الذي هو إبطال للرياء. ورابعها في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه إبطال الرياء لأنه شرك، ففيه إبطال الرياء لأنه شرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، في قوله: أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ففي الجملة المذكورة ذكر الرياء وجزائه، ففي الجملة المذكورة ذكر الرياء وجزائه. فالرياء في قوله أشرك معي فيه غيري، فالرياء في قوله أشرك فيه معي غيري، والجزاء في قوله تركته وشركه، والجزاء في قوله تركته وشركه، أي أن الله لا يقبل منه عمله، أي أن الله لا يقبل منه عمله لوقوع الشرك فيه، لوقوع الشرك فيه بالرياء. والرياء شرك أصغر، وقع التصريح بهذا في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. رواه البزار وغيره وإسناده حسن، رواه البزار وغيره وإسناده حسن، ومثله له حكم الرفع، ومثله له حكم الرفع لنسبته إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وله شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد بإسناد صحيح، وله شاهد من حديث وله شاهد عند ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد وإسناده صحيح، فيكون به حديث أبي سعيد حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، وهذه هي صفة الرياء، وهذه هي صفة الرياء، أن العبد يزين عمله لنظر الناس إليه، أن العبد يزين عمله لنظر الناس عليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أخوف ما يخافه يدل على تحريمه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أخوف ما يخافه دليل على تحريمه. ووصف بالخفاء لأنه أمر باطن في القلب، ووصف بالخفاء لأنه أمر باطن في القلب، فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان، فالشرك باعتبار ظهوره وخفائه نوعان. تقدم تقسيم الشرك باعتبار إيش؟ قدره، أنه باعتبار قدره أكبر وأصغر، وهذا باعتبار ظهوره وخفائه أنه نوعان، أحدهما الشرك الجلي، الشرك الجلي وهو الظاهر البين، وهو الظاهر البين، والآخر الشرك الخفي وهو الباطن الذي لا يظهر، وهو الباطن الذي لا يظهر، وكلاهما يجري فيه الأكبر والأصغر، وكلاهما يجري فيه الأكبر والأصغر. فوصف الجلاء والخفاء باعتبار الظهور، فوصف الجلاء والخفاء باعتبار الظهور، ووصف الأكبر والأصغر باعتبار القدر، ووصف الأكبر والأصغر باعتبار القدر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، ويكون الإنسان مريدا الدنيا بعمله، ويكون الإنسان مريدا الدنيا بعمله إذا انجذبت روحه إليها وتعلق قلبه بها، إذا انجذبت روحه إليها وتعلق قلبه بها حتى تكون هي قصده من عمله الديني، حتى تكون هي قصده من عمله الديني. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما إرادة الإنسان ذلك في عمله كله، إرادة الإنسان ذلك في عمله كله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان، والوقوع فيه شرك أكبر، والوقوع فيه شرك أكبر. والآخر إرادة العبد ذلك في بعض عمله، إرادة العبد ذلك في بعض عمله، وهذا يكون في أهل الإسلام، وهذا يكون في أهل الإسلام، وهو متعلق بكمال الإيمان لا بأصله، وهو متعلق بكمال الإيمان لا بأصله، والوقوع فيه شرك أصغر، والوقوع فيه شرك أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون حقهم، أي لا يظلمون حقهم، أحدهما في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون حقهم، فيوفر الله لهم جزاء أعمالهم في الدنيا، فيوفر الله لهم جزاء أعمالهم في الدنيا حرمانا لهم من الجزاء الأعظم في الآخرة، حرمانا لهم من الجزاء الأعظم في الآخرة. والآخر في قوله في الآية بعدها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، ببيان جزائهم في الآخرة، ببيان جزائهم في الآخرة، وأنهم يكونون من الخاسرين، وأنهم يكونون من الخاسرين. والآية تتعلق بالنوع الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا، والآية تتعلق بالنوع الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا، وهذه هي أحوال أهل النفاق. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، الحديث أخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، بنحوه قريبا من لفظه مختصرا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، وعبوديته للأعراض المذكورة تدل على وقوع الشرك منه، وعبوديته للأعراض الموجودة تدل للأعراض المذكورة تدل على وجود الشرك منه، وهو شرك أصغر لإرادته الدنيا في بعض عمله، لإرادته الدنيا في بعض عمله وهو الجهاد. والآخر في الدعاء عليه، فدعي عليه بالتعس والانتكاس وأنه إذا شيك فلا انتقش، فدعي عليه بالتعس والانتكاس وأنه إذا شيك فلا انتقش. والدعاء عليه ذم لحاله، والدعاء عليه ذم لحاله، يفيد حرمة ما وقع منه، يفيد حرمة ما وقع منه. والتعس هو الهلاك، والانتكاس هو الخيبة، والانتكاس هو الخيبة. وأما معنى وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا وخزته شوكة لم يتمكن من إخراجها بالمنقاش، أي إذا وخزته شوكة أي دخلت في جسمه لم يتمكن من إخراجها بالمنقاش، والمنقاش إبرة كبيرة، إبرة كبيرة يستعان بها في إخراج الشوك من الجسد وينتفع بها في غيره. والحديث المذكور متعلق بالنوع الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، والحديث المذكور متعلق بالنوع الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، وهو كون ذلك في بعض عمله، وهو كون ذلك في بعض عمله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، بيان أن طاعة المعظمين من بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، فيكون قلب العبد منطويا على اعتقاد عدم صحة ما أمروا به، فيكون قلب العبد منطويا على عدم صحة ما أمروا به، ويوافقهم لهوى شهوة أو شبهة، ويوافقهم لهوى شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ أهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ قريب من هذا اللفظ، بلفظ قريب من هذا اللفظ. وعزاه ابن تيمية الحفيد إلى الإمام أحمد بهذا اللفظ ذاكرا إسناده، وعزاه ابن تيمية الحفيد في بعض كتبه إلى الإمام أحمد بهذا اللفظ ذاكرا إسناده. ويشبه أن يكون في كتابه الآخر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون في كتابه الآخر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. فالأثر المذكور أخرجه الإمام أحمد بلفظ قريب في مسنده، وبهذا اللفظ في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم، أي عقوبة لكم على تقديمكم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، على تقديم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت العقوبة مستحقة في حق من قدم قولهما على قوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت العقوبة مستحقة في حق من قدم قولهما على قوله صلى الله عليه وسلم، فأولى بها من قدم قول غيرهما، فأولى بهما من قدم قول غيرهما على قوله صلى الله عليه وسلم، كمن يقدم طاعة العلماء والأمراء على طاعته صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعيدا لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيدا لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والوعيد المذكور نوعان، والوعيد المذكور نوعان: أحدهما الشرك في قوله فتنة، أحدهما الشرك في قوله فتنة، فقد فسرها الإمام أحمد بالشرك، وتفسيره هذا رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. وهذا الوعيد في حق من قدم طاعتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد صحة ما خالفوه فيه، وهذا الوعيد في حق من قدم طاعتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد صحة ما خالفوه فيه، والآخر العذاب الشديد، العذاب الشديد، وهذا في حق من أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما جاء به، من أطاع، وهذا الوعيد في حق من أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما جاء به دون اعتقاد صحته، دون اعتقاد صحته. فالعقوبتان المذكورتان مقسومتين على النوعين المتقدم ذكرهما، العقوبتان المذكورتان مقسومتان على النوعين المتقدم ذكرهما. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، الآية إلى آخر الحديث، رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها، وله شواهد يحتمل التحسين بها، أي يمكن أن يكون حديثا حسنا، وقد جزم بحسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله: فتلك عبادتهم، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه، الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بن سفيان.
قوله رحمه الله: الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان، أي بسفيان الثوري، أي بسفيان الثوري، لأنه كان له مذهب متبوع وأقوال منقولة في أبواب الحلال والحرام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
قوله رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، أي في الأزمنة المتأخرة، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، أي ما يعتقده كثير ممن ينسب إلى العلم والعبادة أنه صاحب سر وولاية. وقوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي جعلت عبادة الأحبار هي اتباع ما يذكرون من العلم والفقه بوجوب تقليدهم مطلقا، بوجوب تقليدهم مطلقا، وحرمة الخروج على مذاهبهم، وحرمة الخروج على مذاهبهم. قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، أي عبد الفساق وغيرهم. وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي جعل ممن ينسب إلى العلم ويقلد قوله ولا يخرج عنه الجاهل الذي ليس له حظ من العلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الآيات.
مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، فالتوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحاكم بالخروج والتحاكم إلى غيرهما بالخروج عن ذلك له ثلاثة أحوال، والتحاكم إلى غيرهما والخروج عن ذلك له ثلاث أحوال. فالحال الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية ألا يرضاه العبد ولا يحبه، ألا يرضاه العبد ولا يحبه، ويأخذ به لأجل الدنيا، ويأخذ به لأجل الدنيا متبعا شهوة أو شبهة، ويأخذ به لأجل الدنيا متبعا شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة ألا يرضاه ولا يحبه، ألا يرضاه ولا يحبه، ولا يجيب إليه ابتداء، ولا يجيب إليه ابتداء، لكن يتعذر استيفاؤه حقه إلا به، لكن يتعذر استيفاؤه حقه إلا به، فمن فعل ذلك فهو معذور، فمن فعل ذلك فهو معذور. وشرطه عدم وجود الرضا، وشرطه عدم وجود الرضا، وعدم الإجابة إليه ابتداء، وعدم الإجابة إليه ابتداء، أي لا يطلبه إلا إذا تعذر استيفاء حقه، أي لا يطلبه إلا إذا تعذر استيفاء حقه، فلا يستوفيه إلا به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر: إلى كعب بن أشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمما أمر به العبد الكفر بالتحاكم إلى غير الشرع، فمما أمر به العبد الكفر بالتحاكم إلى غير الشرع. والآية في المنافقين، والآية في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر، وهو كفر أكبر، وهو كفر أكبر. والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول، والإرادة والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول، فإذا وجدت هذه الإرادة صار صاحبها كافرا كفرا أكبر، فإذا وجدت هذه الإرادة صار صاحبها كافرا كفرا أكبر. والإرادة محلها القلب، ويستدل عليها بالقرائن الظاهرة. والإرادة محلها القلب ويستدل عليها بالقرائن الظاهرة، ذكره جماعة من أهل العلم، منهم شيخنا ابن باز رحمه الله. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فإن من جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، فإن من جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، وهو منهي محرم، وهو منهي عنه محرم. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فمن الفساد المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع كما في الآيتين السابقتين، فمن الفساد المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع، فهو محرم أشد التحريم. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع، استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع في قوله أفحكم الجاهلية، فالاستفهام للاستنكار، فالاستفهام للاستنكار. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه جاهلية، أي جعل ما أرادوه جاهلية. وتقدم أن ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم. وثالثها في قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن من الله حكما، وفي ذلك إبطال التحاكم إلى غيره، وفي ذلك إبطال التحاكم إلى غيره. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، الحديث، وعزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه كتاب الحجة في بيان المحجة، كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي نصر المقدسي. والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ومعنى قوله حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميله، ومعنى قوله حتى يكون هواه، أي حتى يكون ميله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، بنفي الإيمان عن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بنفي الإيمان عن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي هنا يحتمل أمرين، والإيمان المنفي هنا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، أن يكون المنفي أصل الإيمان، إذا كان المراد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الدين، إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين الذي لا يكون العبد مسلما إلا به، الذي لا يكون العبد مسلما إلا به، والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان، أن يكون المنفي كمال الإيمان. إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين التي ليست من أصله، إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين التي ليست من أصله، وسيأتي هذا مفصلا في شرح الحديث المذكور في الأربعين النووية إن شاء الله. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحي أنه قال: كان بين رجل الحديث، رواه الطبراني في معجمه الكبير، وإسناده ضعيف لإرساله، وإسناده ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، فهو سبب نزولها المعين على فهمها، فهو سبب نزولها المعين على فهمها. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، وفيه الإشارة وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، فالمتحاكمان منافق ويهودي، فالمتحاكمان منافق ويهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزلت في رجلين الحديث، رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا، رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قال: كان أبو بردة، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقول ابن عباس: فتنافر إليه أناس من المسلمين، أي يعدون منهم باعتبار الظاهر، أي يعدون منهم باعتبار الظاهر، وإلا فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآية، وإلا فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآيات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير قوله: أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، والحمد لله رب العالمين.